بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون بما تشتمل عليه من الصور المحرمة. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورة نفس فتعذبه في جهنم، رواه مسلم. ينبغي على النسوة المسلمات اجتناب صور المشايخ في دروس أقراص الحاسوب المدمجة.
أخي الكريم،
إنك صرت ترى الداعية على المنبر يوم الجمعة والكاميرا تصور في بيت الله، وتراه في القنوات الفضائية وأمامه طاولة أنيقة عليها باقة من الورود منمقة، وهو يتحدث ويستفيض والكاميرا إلى وجهه مصورة.
في هذه الأيام
التصاوير قد وثبت من التحريم المغلظ إلى الإباحة، من أجل أن ينتقل الأمر من سماع صوت الشيخ إلى مطالعة قسمات وجهه الدعوية. وتراه في الشبكة العنكبوتية أي ما يسمى بالإنترنت، وقد صدر واجهة موقعه بصورته يضل على المشاهدين بلحيته رامقا إياهم بابتسامة دعوية خلابة.
براءة،
وإني بريء أمام الله تعالى من أي صورة تظهر، والحمد لله لم تظهر لي صورة، وإن ظهرت فهي من غير أن أعلم ودون أن أدري، وأسأل الله أن يبرئنا من ذلك إلى الممات.
يقول بعضهم
التصاوير محرمة، ولكني أستجيزها لأجل مصلحة الدعوة، فهذا يقال له أين الدليل من الكتاب والسنة؟ على جواز استخدام المحرمات لأجل مصلحة الدعوة ونصرة الإسلام. لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للإبلاغ ونشر الإسلام. وسائل البلاغ المشروعة كثيرة. يقول لك هذا حبس للظل، هذه مثل المرآة، إنها موجات كهرومغناطيسية، هذا نقل للواقع وليس تصويرا. المشاهد الفيديو كأنه ينظر إلى الشارح من شرفة المنزل.
التمثيل
مأخوذ من النصارى والوثنيين في تاريخه القديم والحديث.
بدايته
بدأ عند الوثنيين اليونان، ثم انتقل إلى النصارى، وصار التمثيل في المعابد الكنسية، ثم انتقل إلى غيرهم.
تاريخيا
قد بدأ في أوروبا، ثم انتقل إلى المسلمين على يد واحد من أهل الكتاب هو مارون النقاش.
في هذه الأيام
لا نغتر بالكثرة، فإن الله تعالى لم يذكر الكثرة في القرآن إلا في الباطل.
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
أن ما يسمى بالفيديو الإسلامي يحتوي على مخاطر عقدية أي في العقائد وأخلاقية على الكبار والصغار على حد سواء. إن التمثيل كذبا صريح، فإنه يدعي أنه فلان وليس به، وأنه فعل كذا ولم يفعل، وأن قصته كذا وهي كذب، وهذا محرم سواء كان جادا أو هازلا.
المناظرات،
خطر هذه المناظرات على العقائد من وجوه، أي خاصة في الإسلام. الوجه الأول أن الشبه إذا عرضت على العامة فربما علق شيء منها في القلب شبه، فلا تزيلها الإجابة عنه، وتبقى هذه الشبهة في القلب حينا حتى تكون سببا في مرضه أو زيغه، والعياذ بالله.
عبد الله،
إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شر أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل.
إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية بالقاهرة يطيب لهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
حكم التصوير بالفيديو، لصاحب الفضيلة الشيخ أبو ذر القلموني، راجين المولى القدير أن ينفع به الجميع، هو ولي ذلك والقادر عليه.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون إن القلب ليتفطر على ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة قراءة سورة قاف لكن لضيق الوقت لا نقرأها غير راغبين عنها ولا مستبدلين بها حتى لا نطيل وإن الأمر الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى لو أنه عند غير الملتزم بأحكام الإسلام لكان هينا لكن هذا الأمر ليس عند الملتزمين فحسب بل عند بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ألا وهو ما يسمى بالفيديو الإسلامي وإن شئنا نسميه بالفيديو الشيطاني هذا الموضوع أيها الإخوة المؤمنون الذي زاد أمره وصار الناس لا يميزون بين الظلمات والنور لكننا كما نعلم لا ننكر علمهم ومواعظهم ورقاقهم علمهم لا يخفى وسعيهم لا ينسى أبكوا المؤمنين وهدى الله بهم الضالين هم مشايخنا وأئمتنا وأحبتنا وقرة أعيننا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا فاطرح الصورة واكتف بالصوت ينبغي على النسوة المسلمات اجتناب صور المشايخ في دروس أقراص الحاسوب المدمجة أي ما يسمى بالكمبيوتر وهذا الموضوع أيها الإخوة المؤمنون جله من كتاب يسمى الفيديو الإسلامي وقدم له الناشر بعنوان تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز وقدم مقدمة ثم أكملنا الكلام من رواعي البيان ومن آداب الزفاف ومن التوجيهات الإسلامية ومن الفتح ومن شرح مسلم إلى آخر هذه المصادر الناشر قدم مقدمة هي جيدة وحشى حواشي في الهوامش جيدة لكننا نأخذ عليه أن الإنسان لا يذكر أشخاص ولا جماعات حتى يسلم القلب للجميع ينبغي على النسوة المسلمات اجتناب صور المشايخ في دروس أقراص الحاسوب المدمجة أي ما يسمى بالكمبيوتر وما يشابهها كالفيديو والقنوات الفضائية وأن يكتفى بسماع الصوت وذلك لبابين في دين ربنا محكمين أولا غض تحريم الصور ثانيا وجوب غض البصر ثم حري بطلبة العلم تدارك هذه الفتنة إذ تحريم التصاوير قد كان مستقرا بين إخواننا ثم في العقد الأخير أخذ هذا المنكر يفشو ويذيع حتى صار هو الأصل وصار المحق عازفا عن الإنكار اجتنابا للذم إنك صرت ترى الداعية على المنبر يوم الجمعة والكاميرا تصور في بيت الله وتراه في القنوات الفضائية وأمامه طاولة أنيقة عليها باقة من الورود منمقة وهو يتحدث ويستفيض والكاميرا إلى وجهه مصوبة، وتراه في الشبكة العنكبوتية أي ما يسمى بالإنترنت، وقد صدر واجهة موقعه بصورته يطل على المشاهدين بلحيته رامقا إياهم بابتسامة دعوية خلابة: يا شيخنا الداعية، يا قرة العين، ما الذي استفادته الدعوة من بث ملامح وجهك للناس؟ لو اكتفينا بالصوت كما كان حالك لسنين عدة هل ستنهار الدعوة؟ إن التصاوير قد وثبت من التحريم المغلظ إلى الإباحة في هذه الأيام من أجل أن ينتقل الأمر من سماع صوت الشيخ إلى مطالعة قسمات وجهه الدعوية. قال الألباني رحمه الله: وقد أرادوا أن ينقلوه على التلفاز. قال رحمه الله: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز أي التلفزيون؟ ما الذي يستفيده الناس سوى أنهم يرون صورتي لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز؟ فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي في بروزي أنا بشكلي، وإنما بروزي أنا بصوتي. فإذا ليس هناك فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة الناس الآخرين، فليكن ذلك بطريق الإذاعة بالمذياع وليس بالتلفاز. انتهى من مادة صوتية للشيخ نقلها صاحب كتاب الإبراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز. ثم أيها الداعية الحبيب، وكما نعلم أن الألباني رحمه الله لم يسلم من الناس الذين صوروه على هذه الأقراص وهو منها بريء، ثم أيها الداعية الحبيب، هل تجيز للنسوة المسلمات أن ينظرن إلى وجهه على شاشة الحاسوب أو التلفاز؟ ألم يأمر ربك في المحكم هؤلاء النسوة بغض البصر؟ لماذا تبيح لهن ما حرم الله وتيسره أمامهن وتدنيه منهن وتجعله أمرا يسيرا معتادا لا حرج فيه؟ وإني والله سبحانه وتعالى قد طلبت من الكثير منهم ذلك. لكن أيها الإخوة المؤمنون، وعندما كنا في خطبة العيد لما قلنا قولا بعض الناس أنكر، عندما أراد مصور أن يصور فأنكرت عليه، وإني بريء أمام الله تعالى من أي صورة تظهر، والحمد لله لم تظهر لي صورة، وإن ظهرت فهي من غير أن أعلم ودون أن أدري، وأسأل الله أن يبرئنا من ذلك إلى الممات. أيها الإخوة المؤمنون، لما قلت إن الذي يستمع إلى الشيخ وينظر إليه في هذا التلفاز أو الفيديو أو الكمبيوتر في مقدور زوجته أن تحتلم به وهو نائم بجوارها، قد أنكر البعض ذلك، والرد على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم، إذا رأت الماء أي المني. إذا لا حياء في العلم. إن هذه الفتنة قد استشرت، إنك صرت ترى على الأرصفة وجنبات الطريق أمام مساجد الإخوة المئات من الإسطوانات التي بها التصاوير، التصاوير التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك. تجد بالصوت والصورة محاضرات للداعية الكبير، الفيلم الإسلامي كذا، أفلام كرتون للأطفال، والإخوة المساكين يقولون ما يتلقنون ويأخذون الذي يجدون. أين الدليل يا أخي؟ الشيخ أجازها. قال أحد العلماء: ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة أي الكاميرا موجهة إليه، والبث المباشر أي التلفاز والقنوات الفضائية داخل في التحريم، فهو يعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة. وقد وقع مؤخرا بمسجد مشهور أن قامت إدارة المسجد بوضع شاشة عرض، بل في أعظم المساجد المشهورة الآن أن قامت إدارة المسجد بوضع شاشة عرض ضخمة أمام الإخوة المتواجدين بالساحة الكبيرة خارج المسجد، وذلك لكي لا يحرمونهم من متعة مشاهدة وجه الشيخ، فسنوا سنة سيئة. وللأسف لم ينكر أحد والمغتاظ واجل من اللمز، إذ الرد معد: أعندك شيء خفي على الشيخ؟ وللأسف كان النساء بهذه الساحة خلف الرجال يشاهدن هذه الشاشة المنصوبة وينظرن ولا يغضبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الغارقين في فتنة التصاوير إنما دائر كلامهم بين الآتي: الأول أفضل وأقربهم من يقول التصاوير محرمة، ولكني أستجيزها لأجل مصلحة الدعوة. فهذا يقال له: أين الدليل من الكتاب والسنة على جواز استخدام المحرمات لأجل مصلحة الدعوة ونصرة الإسلام؟ فمن جميل الكلم وساطع الحق ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالرياض: لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله تعالى. ثم قالت الفتوى: والواقع من التصاوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان أتابه الله تعالى وهو مستمسك حفظه الله بحرمة التصاوير ثابتة ومتحركة، وما وقع بخلاف ذلك فهو بغير إذنه وتبرأ منه. وانظر التنبيه على هذا في رسالة الإبراز لأقوال العلماء في حكم التلفاز، فقد تبرأ من التصاوير التي تظهر له. عندما سئل: ما حكم الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير وغيرها من المواد الشرعية، وهل في ذلك محظور؟ فأجاب أثابه الله: الذي أراه أن ذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون مصحوبا بالتصوير، والتصوير حرام وليس هناك ضرورة تدعو إليه. ولكننا عندما سنأتي للكلام عن التصوير إن شاء الله تعالى سنرى أن التصوير يجوز في تصوير البطاقات والأوراق الرسمية والشهادات وجوازات السفر إلى غير ما سنبينه إن شاء الله تعالى. هذا هو القسم الأول الأعدل الذي يقول التصوير محرمة ولكني أستجيزها لأجل مصلحة الدعوة. أما القسم الثاني وهم أقرب الناس لأصحاب الرأي والكلام، الذين كانوا يذمون في القرون الثلاثة الخيرة يضلونك فيقولون: المحرم هو التصوير باليد، أما التصوير بالآلة فليس حراما. لماذا يا شيخ الإسلام؟ يقول لك: هذه ليست صورة. إذا ما هي يا نجم الأقراص المدمجة؟ يقول لك: هذا حبس للظل، هذه مثل مرآة، إنها موجات كهرومغناطيسية. هذا نقل للواقع وليس تصويرا. المشاهد للفيديو كأنه ينظر إلى الشارع من شرفة المنزل. هذا قوله. والرد أيها الإخوة المؤمنون: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، رواه مسلم. ونحن نعلم أن الصور الطبيعية التي ليس فيها روح حلال، كصورة الأشجار والمزارع والأبنية والمساجد، طالما أنها ليست فيها روح وإحقاقا للحق فها هي مجلة التوحيد ليست فيها صور، وها هي مجلة البيان ليست فيها صور. يقول الشيخ صالح الفوزان: قوله صلى الله عليه وسلم بكل صورة صورها، هذا عام أيضا لكل صورة أيا كانت، رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة. غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم، وإلا فالنتيجة واحدة: كل من هؤلاء قصد إيجاد صورة، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد الصورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة. لماذا نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. ما هو الدليل؟ يقول أثابه الله: ما هو الدليل؟ ثم يرد قائلا: إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسهم. وقال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف: هذا الجهد الجبار، وهذا في شأن الكلام عن الصور الشمسية والفوتوغرافية والصور بصفة عامة أي التي ينطبق عليها التحريم، هذا الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة أي الكاميرا حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء أن يقول ذلك منكرا. وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم ثم بعد ذلك تحميضه، فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا. ثم رد قائلا: وقد قلت لأحدهم منذ سنين: يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا، وإنما بالضغط على الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق، فما تقول في هذا؟ فبهت. انتهى من آداب الزفاف. وكما قلنا، مع ذلك لم ينجو الألباني رحمه الله تعالى من باعة الأقراص المدمجة الذين اعتادوا وضع صور الدعاة والمشايخ على أغلفة الاسطوانات، صاروا يضعون صورة فوتوغرافية للألباني، ولا أدري كيف وقعت لهؤلاء الناس. أيها الإخوة المؤمنون، كما أفتت اللجنة الدائمة بالرياض وهي لجنة كبار العلماء عندما سئلت عن مثل هذه المسألة ماذا قالت؟ القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وعليه جماهير العلماء أن أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح تضم التصوير الفوتوغرافي واليدوي مجسما أو غير مجسم لعموم الأدلة. سؤالا آخر للجنة نفسها: يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت أي التحريم. سؤال آخر أي للجنة الدائمة بالرياض: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا والفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صاحب كتاب الفيديو الإسلامي، وإن شئنا نسميه الفيديو الشيطاني لأن الناس يأتون بأشياء ويلصقونها بالإسلام والإسلام منها بريء، يقول: أثابه الله وبارك فيه ونفع الناس بعلمه، فإنه قلما في هذه الأيام من يتكلم في هذه الأمور لأن البلاء طم وعم وصار شائعا حتى إن المنكر صار قليلا. يقول: إن من أشهر ما يقوم به هذا الجهاز بعرضه ما يسمى بالتمثيليات إسلامية أو غيرها، وذلك نحو ما يسمونها بالأفلام الإسلامية، ثم ذكر: ونحن لم نرى هذه الأشياء ولم نسمعها، بل ليست عندنا هذه الأجهزة قط. يقول: على حد قوله، وذلك نحو ما يسمونه بالأفلام الإسلامية كعمر المختار والممثل من أهل الكتاب أنطوني كوين، ولم يرى هؤلاء منكرا فيه غير الموسيقى فقاموا بحذفها وصارت إسلامية، ومثل الأفلام الكرتونية المرسومة باليد كعين جالوت ومحمد الفاتح وغيرها، ومحلات الفيديو الإسلامية تتسابق على تصوير ورسم ذوات الأرواح تصويرا إسلاميا، ويجعلون هذه الأفلام التي هي في حقيقتها من كبائر الذنوب يجعلونها إسلامية. يقول: أثابه الله، إن من أشهر ما يقوم به هذا الجهاز بعرضه ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية أو غيرها، وهي محرمة سواء كانت هذه التمثيليات عرضا للبشر أم رسوما كرتونية، وحرمتها من وجوه أن يذهب وهذا
هنا انتصف الشريط
وحرمتها من وجوه أن يذهب وهذا كثير من العلماء بل ذهبت اللجنة الدائمة بالرياض إلى تحريم الأفلام الكرتونية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأب المسكين يزين له الشيطان هذا العمل ويأتي لأولاده الصغار الذين لا يعلمون شيئا، ينطبق عليه قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول حرمتها النجوم. الوجه الأول أن أصل ما يسمى بالتمثيل مأخوذ من النصارى والوثنيين في تاريخه القديم والحديث، أما بداية التمثيل فقد بدأ عند الوثنيين اليونان ثم انتقل إلى النصارى، وصار التمثيل في المعابد الكنسية ثم انتقل إلى غيرهم. وأما تاريخه الحديث فقد بدأ في أوروبا ثم انتقل إلى المسلمين على يد واحد من أهل الكتاب هو مارون النقاش، إذ عمل أول تمثيلية عربية عام 1840، ثم تهافت الناس بعد هذا على التمثيل والله المستعان. فالتمثيل تشبه بهؤلاء. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث في صحيح الجامع. الوجه الثاني على حرمة هذه التمثيليات التي يسمونها بالإسلامية وعلى حرمة أفلام الكرتون. يقول: أثابه الله إن التمثيل كذبا صريحا، فإنه يدعي أنه فلان وليس به، وأنه فعل كذا ولم يفعل، وأن قصته كذا وهي كذب، وهذا محرم سواء كان جادا أو هازلا. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له. قال: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن كانت القصة الممثلة صحيحة ولها أصل فإنه يضاف إلى الكذب ما يلي، وهو الوجه الثالث. ما هو؟ وهو التعدي على حرمة المسلم ومحاكاته من غير رضاه، وهذا من الغيبة المحرمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أيها الإخوة المؤمنون، يقول: فمحاكاته في فعله وكلامه وأقواله من الغيبة العملية. وقد روى الترمذي وصححه وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. فإن كانت هذه المحاكاة بالرسم المسمى بالكرتوني فهو أقبح وأقبح. لماذا؟ فإنه يضاف إلى هذا الوجه الرابع، أي تزداد الحرمة عندما تكون الأفلام الكرتونية. لماذا؟ أولا التصوير باليد وهو الأصل الوارد ذمه في الشرع. ثانيا في هذه الأفلام الكرتونية محاكاة المسلم بغير رضاه. ثالثا تصوير المسلم ورسمه للأطفال وهو أشبه ما يكون بالسخرية منه. ولا أظن أحدا ممن يجيز هذه الرسوم يرضى أن يصور هذا التصوير، ومحاكاة الشخص بالفعل أهون من رسمه باليد. رابعا الكذب المركب من وجهين في هذه الأفلام الكرتونية. الأول كذب المصور حيث زعم أن هذه صور أولئك وهو لم يرهم وأنى له. الثاني إن الذين ينطقون على لسان هذه الرسوم يكذبون في أقوالهم كما سبق بيانه. فإن كانت المحاكاة لغير مسلم فإنه يضاف إلى هذا الوجه الخامس، ما هو؟ وهو التشبه بالكفار في هديهم وقولهم وفعلهم، ومحرم كما نعلم. فإن أضاف إلى ذلك فعل شيء من أقوالهم أو عباداتهم الكفرية كالسجود للأصنام أو الاستهزاء بالإسلام ونحوه فهذا كفر والعياذ بالله. فالتمثيل ليس رخصة للإقدام على مثل هذه المنكرات. فإن كان يفعل هذا التمثيل أو يراه تقربا إلى الله تعالى كما يظهر من تسميتها الإسلامية هنا أيها الإخوة المؤمنون يأتي الوجه السادس، وهو الابتداع في الدين، أننا نلصق هذه الأشياء بالإسلام، نلصق هذه الأشياء بالإسلام. الابتداع في الدين ومخالفة هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أضف إلى ذلك أن ما يسمى بالفيديو الإسلامي يحتوي على مخاطر عقدية، أي في العقائد، وأخلاقية على الكبار والصغار على حد سواء، وبيان ذلك كما يلي: أولا، مخاطره العقدية والأخلاقية على الكبار. ومن أبرز هذه المخاطر انتشار أشرطة ما يسمى بالمناظرات التي تسجل من القنوات الفضائية وتعرض في الفيديو الإسلامي، وهذه المناظرات تكون بين جانبين: جانب يمثل المسلمين والآخر يمثل العلمانيين ونحوهم، ثم تطرح شبهات من العلمانيين ونحوهم حول الإسلام وأهله، ويجاب عليها من قبل الإسلاميين. وخطر هذه المناظرات على العقائد من وجوه، أي خاصة في الإسلام: الوجه الأول أن الشبه إذا عرضت على العامة فربما علق شيء منها في القلب فلا تزيلها الإجابة عنها، وتبقى هذه الشبهة في القلب حينا حتى تكون سببا في مرضه أو زيغه والعياذ بالله. خاصة وأن كثيرا من الإسلاميين الذين يجيبون على هذه الشبهات بضاعتهم الشرعية مزجاة، لذلك كان السلف يحذرون من مناظرة أهل الأهواء والبدع. وقد قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإما قبل منه وإلا سكت. وكان يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال الحسن رحمه الله تعالى: عندما سمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وأما ما فعله بعض السلف من مناظرتهم فإنه كان في حالات خاصة معينة من رجال آتاهم الله علما وفهما وحجة، ومع ذلك فإنهم لم ينشروا الشبه التي أثارها المناظرون لهم بين العامة كما هو الحاصل اليوم. الوجه الثاني في خطر هذه المناظرات أن مثل هذه المناظرات حتى ولو لم تعلق بالقلوب فإنها تنشر هذه الشبه بين العامة وتغير الفطرة السليمة التي كانت لا تعرف مثل هذا في السابق. فقد كانت أمثال هذه الشبه قبل هذه الأجهزة لا يستطيع وصفها ونظمها إلا خواص المنافقين، ثم صار يقدر عليها كل أحد بعد هذه الأجهزة، وفي هذا فساد عظيم لمن تأمل. أيها الإخوة المؤمنون، الوجه الثالث أن الاعتياد على مثل هذه المناظرات يجعل النفس تألف سماع سب الدين والاستهزاء بالإسلام والمسلمين والتنكر لضروريات الدين، فتقل هيبة الدين لمن اعتاد سماع مثل هذه الأشياء، وهذا ظاهر والله المستعان. وهذا مثال لما قد يعرض في هذا الجهاز مما له أثر على المعتقد. وذكروا أشياء كثيرة يسمونها بالدبلجة إلى آخره، ويتغيير لغة الفيلم الأصلية إلى لغة أخرى، كأن يكون الفيلم صناعته وإنتاجه ولغته إنجليزية، فيقوم العرب بأخذ هذا الفيلم وحذف الأصوات الأصلية منه وإحلال الأصوات العربية بدلا منها، فهي ترجمة صوتية. أيها الإخوة المؤمنون، أما عن المخاطر العقدية والأخلاقية على الصغار، وأبرز هذه المخاطر ما يسمى بالأفلام الكرتونية المدبلجة، وإليك ما يثبت هذا مما كتبه شاهد عيان. يقول المؤلف رحمه الله: لقد هالني أن أجد التسابق والتنافس من هؤلاء المجتهدين المخططين وغيرهم في تلقف أفلام كرتونية لا تمت لديننا ولا لعقيدتنا إطلاقا. ومن ثم حاول هؤلاء المجتهدون إدراج بعض النصوص الشرعية أو المصطلحات الإسلامية ونزع الموسيقى حتى تكتسب تلك الأشرطة صبغة إسلامية، ولكن أن هذا والتناقض بين ما أدرجوا وهيئات وسلوك وأقوال شخصيات هذه الأفلام يدركه من له أدنى ملاحظة، فبطلة الفيلم أي في الأفلام الكرتونية كل هذا فيما يسمونه بالإسلامية، ما بالكم بغير الإسلامية؟ فبطلة الفيلم لا مانع أن تخالط رجال أو تكون تلميذة عند أحدهم أو يكون لها صديق أو تلبس ملابس السياحة العارية أو السباحة العارية، ولا مانع أن يشاركها صديقها في السباحة وإن كنت قد حصنت أبنائك ضد مزالق العنف والجريمة. فالشريط المسمى بالإسلامي وهي تسمية باطلة قد تكفل لك بتبديد ذلك كله. فلا تعجب حين يبحث طفلك بين ألعابه عن مسدس يطلقه على إخوانه على طريقة أفلام هوليود بعد انتهائه فورا من مشاهدة النينجا، ولا أعلم ما هي هذه النينجا. اللصوص في أحد هذه الأشرطة المسماة بالإسلامية، والأشد وأنكى أن يأتي في هذه الأفلام ما يناقض عقيدة المسلم صراحة. يقول فقد رأيت بأم عيني أحد الأفلام المدبلجة وفي بدايته دق ناقوس المعبد والناس ذاهبون إليه، وإن كان أبناء المسلمين قد فطروا على التوحيد وتعلموه ونشأوا عليه، فما يعرض في بعض هذه الأفلام يهدم ذلك ويبني صور الإلحاد. ففي هذه الأفلام الكرتونية الرياح تتصارع مع الشمس وتصدر كل واحدة منهما قدرتها على التصرف في هذا الكون وأهله، وكأنما المتصرف في هذا الكون هذه المظاهر الطبيعية، ولا قدرة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن يجلب إلى أبنائه مثل هذه الأشرطة يدرك ماذا أعني، وهذا والله أمر عظيم ومنكر جسيم، وأعظم منه أن تسمى هذه العظائم والموبقات أشرطة إسلامية. فليتق الله القائمون عليها وليخشوا يوما يقفون فيه بين يدي العزيز الجبار وفيما أباحه الله تعالى غنى عما حرمه سبحانه وتعالى. وليتق الله تعالى الآباء في أولادهم فإنها أمانة في أعناقهم. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيها الإخوة المؤمنون، أضف إلى ذلك نقطة هامة، رجل كان على المعصية ويرى الأفلام والمحرمات فهداه الله تعالى وترك ذلك، فكان الصحيح أنه يخرج هذه الأشياء من بيته، إلا أنه الآن يأتيه الشيطان ويقول له ائت بأشرطة المشايخ حتى ترى الدروس والمحاضرات، ثم يموت هذا الرجل أو في حياته عندما يذهب إلى العمل من الذي يملك القلوب؟ قد تتفرج نساؤه، قد يتفرج أولاده، وهكذا دون أن يعلم. ففي هذه الحالة أتى بحجة شيطانية. أضف إلى ذلك أن في شراء هذه الأجهزة تعاون باجه ما مع منتجيها ومروجيها، ومن المعلوم أن الأصل في إنتاج هذه الأجهزة هو نشر الفساد، وهذا أمر لا ينازع فيه المبيحون لهذه الأجهزة. رابعا أيها الإخوة المؤمنون، أن في انتشار هذه الأجهزة في بيوت المنتسبين للعلم والخير لبس الحق بالباطل، فإن وجودها في بيوتهم يهون من شأنها كثيرا عند غيرهم. خامسا أن هذه الأجهزة تعين على هدر الأوقات وضياعها فيما لا منفعة فيه إن لم يكن ضارا عند قليل من المتأمل فيما تنشر هذه الأجهزة التي انتشرت بين المسلمين، تظهر لنا بعض ثمراتها. ومن هذه الثمرات انتشرت أقوال الكفار وأفعالهم وألبستهم وأعيادهم وغير ذلك من أحوالهم بين المسلمين عن طريق هذه الأجهزة، فضعف الولاء والبراء عند كثير من المسلمين بسببها كما هو مشاهد. ثانيا انتشرت صور النساء الفاتنات المتبرجات بين المسلمين، وقد أدى هذا إلى افتتان كثير من الناس بهن، وأدى إلى تشبه كثير من النساء بالكافرات والمتبرجات. انتشرت قصص العشق والغرام وقصص اللصوصية والإجرام، ولذلك تأثير عظيم على النفوس كما يقرره عقلاء الكفار. رابعا، انتشرت الأغاني المادنة وأنواع الموسيقى المحرمة. وهناك أيها الإخوة المؤمنون فتوى أخرى للجنة الدائمة بالرياض، يقول السائل: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل لهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم لتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقول الحسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ وعلينا أن نعلم مسألة أن العالم قد يقول قولا ثم يضطر تحت إكراه معين أو ظروف معينة أن يقول غيرها، فهذا من باب الإكراه. ماذا أجابت اللجنة الدائمة؟ الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكر، وبالله التوفيق. يقول سؤال آخر للجنة الدائمة: كنا قد بلعنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، فنرفق لكم نسخة منها، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحشينا في عملنا رسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الدين غال، وإن العلم واجب، وإن الإسلام يحب المتمسكين به. أيها الإخوة المؤمنون، لا تغتروا بشخص أو بغيره، كما نعلم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. مرة أخرى، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. مرة أخرى نقول شيئا آخر: لا نغتر بالكثرة، فإن الله تعالى لم يذكر الكثرة في القرآن إلا في الباطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إلى آخره. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالشيخ الفلاني، وكما قلت لم أذكر أحدا، وإن كنا نحبهم جميعا ونجلهم، لكن الإسلام أولا، ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لأن البلاء قد طم. ناهيك عما يتصل بالأشرطة التي تتصل بالمسجلات، وعلنا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في مرة لاحقة. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا أجابت اللجنة الدائمة؟ الجواب: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها. وأيضا من فتاوى اللجنة الدائمة برقم 2922 السؤال كالآتي: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. ما هو الجواب؟ الجواب كالآتي: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ للقرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن، رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام. ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية كما أشرنا في مقدمة الناشر ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. وأيضا في فتوى برقم 16259 السؤال: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. وأخيرا أيها الإخوة المؤمنون، السؤال في هذه الفتوى الخاتمة: ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية؟ وهذه الفتوى أجابت عليها بتاريخ 9 شهر 11 عام 1418. ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية والرسوم المتحركة؟ فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاد التلفاز الذي عمت به البلوى. والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين والحيوانات مرسومة باليد، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين. قالت اللجنة، كتبت ما يلي: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصور المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يباعد بيننا وبين هذه الأشياء المحرمة كما باعد بين المشرق والمغرب، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبصر المشايخ الكرام وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب محمد النبي فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا جميعا وعلماءنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا جميعا وعلماءنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا جميعا وعلماءنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.